كان من غد لقينا رجل واحد من الأتراك دميم الخلقة رث الهيئة قميء المنظر خسيس المخبر، وقد أخذنا مطر شديد فقال قفوا، فوقفت القافلة بأسرها وهي نحو 3000 دابة و5000 رجل، ثم قال ليس يغادر منكم أحد، فوقفنا طاعة لأمره، فقلنا له نحن أصدقاء كوذركين، فأقبل يضحك، ثم قال الخبز بلغة خوارزم، فدفعت إليه أقراصا فأخذها وقال مروا قد رحمتكم. وإذا مرض الرجل منهم وكان له جوار وعبيد خدموه ولم يقربه أحد من أهل بيته، ويضربون له خيمة ناحية من البيوت فلا يزال فيها إلى أن يموت أو يبرأ، وإن كان عبدا أو فقيرا رموا به في الصحراء وارتحلوا عنه. وإذا مات الرجل منهم حفروا له حفيرة كبيرة كهيئة البيت، وعمدوا إليه فألبسوه لباسه وقوسه، وجعلوا في يده قدحا من خشب فيه نبيذ، وتركوا بين يديه إناء من خشب فيه نبيذ، وجاءوا بكل ما له فجعلوه معه في ذلك البيت، ثم أجلسوه فيه فسقفوا البيت عليه، وجعلوا فوقه مثل القبة من الطين، وعمدوا إلى دوابه على قدر كثرتها، فقتلوا منها 100 رأس إلى 200 رأس إلى رأس واحد، وأكلوا لحومها إلا الرأس والقوائم والجلد والذنب، فإنهم يصلبون ذلك على الخشب، وقالوا هذه دواب يركبها إلى الجنة. فإن كان قتل إنسانا وكان شجاعا نحتوا صورا من خشب على عدد من قتل وجعلوها على قبره، وقالوا هؤلاء غلمان يخدمونه في الجنة. وربما تغفلوا عن قتل الدواب يوما أو يومين، فيحثهم شيخ من كبارهم فيقول رأيت فلانا يعني الميت في النوم، فقال لي هو ذا تراني وقد سبقني أصحابي وشققت رجلاي من اتباع لهم وكنت ألحقهم وقد بقيت وحدي. فعندها يعمدون إلى دواب فيقتلونها ويصلبونها عند قبره. فإذا كان بعد يوم أو اثنين جاءهم ذلك الشيخ وقال قد رأيت فلانا، وقال عرف أهلي وأصحابي أني قد لحقت من تقدمني واسترحت من التعب.
المستشرقون هم أول من نبه إلى خطورة هذه الرسالة، فرحوا منذ أهل القرن 19 يعنون بها دراسة وتعليقا. يقول ابن فضلان في رسالته
والترك كلهم ينتفون لحاهم إلا شواربهم، وربما رأيت الشيخ الهرم منهم وقد نتف لحيته وترك شيئا منها تحت ذقنه، فإذا رآه إنسان من بعد لم يشك أنه تيس. وملك الترك الغزية يقال له يبغو، وهو اسم الأمير، وكل من ملك هذه القبيلة فبهذا الاسم يسمى، ويقال لخليفته كوذركين، وكذا كل من يخلف رئيسا منهم يقال له كوذركين. ثم نزلنا بعد ارتحالنا من ناحية هؤلاء بصاحب جيشهم ويقال له أترك ابن القطفان، فضرب لنا قبابا تركية وانزلنا فيها، وإذا له صبية وحاشية وبيوت كبيرة، وساق إلينا غنما وقاد دواب لنذبح الغنم ونركب الدواب، ودعا هو جماعة من أهل بيته وبني عمه فقتل لهم غنما كثيرة. وكنا قد أهدينا إليه هدية من ثياب وزبيب وجوز وفلفل، فرأيت امرأته وقد كانت امرأة أبيه، وقد أخذت لحما ولبنا وشيئا مما أتحفناه به، وخرجت من البيوت إلى الصحراء فحفرت حفيرة ودفنت الذي كان معها فيها، وتكلمت بكلام فقلت للترجمان ما تقول؟ قال: تقول هذه هدية للقطفان أبي، أترك، أهداها له العرب. فلما كان في الليل دخلت أنا والترجمان إلي وهو في قبته جالس، ومعنا كتاب نذير الحرمي يأمره فيه بالإسلام ويحضه عليه، ووجه إليه 50 دينارا وثلاثة مثاقيل مسك وجلودا لأديم وثيابا، وكذلك ثوب ديباج وخمسة أثواب من الحرير، فدفعنا إليه هديته، ودفعنا إلى امرأته لباسا وخاتما. وقرأت عليه الكتاب، فقال للترجمان: لست أقول لكم شيئا حتى ترجعوا وأكتب إلى السلطان بما أنا عازم عليه. ونزع الديباجة التي كانت عليه ليلبس الخلع التي ذكرنا، وإذا هو قد نتف لحيته كلها وشاربه، فبقي كالخادم. ورأيت الترك يذكرون أنه أفرسهم، ولقد رأيت يوما وهو يسايرنا على فرسه إذ مرت وزة طائرة فأوتر قوسه وحرك دابته تحتها ثم رماها، فإذا هو قد أنزلها. فلما كان في بعض الأيام وجه خلف القواد الذين يلونه، ومنهم طرخان وابن أخيهما، وكان طرخان أنبلهم وأجلهم، وكان أعرج أعمى أشل، فقال لهم: إن هؤلاء رسل ملك العرب إلى صهري ألمش ابن شلكي، ولم يخير لي أن أطلقهم إلا عن مشورتكم. فقال طرخان: هذا شيء ما رأيناه قط ولا سمعنا به، ولا اجتاز بنا رسول سلطان مذ كنا نحن وآباؤنا، وما أظن إلا أن السلطان قد أعمل الحيلة ووجه هؤلاء إلى الخزر ليستجيش بهم علينا، والوجه أن يقطع هؤلاء الرسل نصفين نصفين ونأخذ ما معهم. وقال آخر منهم: لا، بل نأخذ ما معهم ونتركهم عراة يرجعون من حيث جاءوا. وقال آخر: لا، ولكن لنا عند ملك الخزر أسراء، فنبعث بهؤلاء نفادي بهم أولئك. فما زالوا يراجعون بينهم هذه الأشياء 7 أيام ونحن في حالة الموت، حتى أجمع رأيهم على أن يخلوا سبيلنا ونمضي، فخلعنا عليهم بعض العطايا وانصرفوا عنا ورحلنا، حتى صرنا إلى نهر يندي، فأخرج الناس مراكبهم وهي من جلود الجمال فبسطوها، وأخذوا بالأثاث من الجمال التركية لأنها مدورة فجعلوها في جوفها حتى تمتد، ثم حشوها بالثياب والمتاع، فإذا امتلأت جلس في كل مركب جماعة 5 و6 و4 وأقل وأكثر، ويأخذون بأيديهم خشبا معينا فجعلونه كالمجاديف، ولا يزالون يجدفون والماء يحملها وهي تدور حتى نعبر. فأما الدواب والجمال فإنه يصاح بها فتعبر سباحة، ولابد أن تعبر جماعة من المقاتلين ومعهم السلاح قبل أن يعبر شيء من القافلة، ليكونوا طليعة للناس خيفة من المعتدين أن يكبسوا الناس وهم يعبرون. فعبرنا نهر يندي على هذه الصفة التي ذكرنا، ثم عبرنا بعد ذلك غيره من الأنهار الكبيرة، ثم صرنا بعد ذلك إلى إحدى القبائل، وإذا هم نزول على ماء شبيه بالبحر غير جار، وإذا هم سمر شديد السمرة، وإذا هم محلق اللحى فقراء على خلاف الغزية، لأني رأيت من الغزية من يملك 10,000 دابة و100,000 رأس من الغنم، وأكثر ما ترعى من الغنم ما بين الثلج تبحث بأظلافها تطلب الحشيش، فإذا لم تجده قضمت الثلج فسمنت غاية السمن، فإذا كان الصيف وأكلت الحشيش هزلت. فنزلنا على القبيلة يوما واحدا ثم ارتحلنا، فنزلنا على أكبر نهر رأيناه وأعظمه، ولقد رأيت مركبا انقلب فيه فغرق من كان فيه، وذهب كثير من الناس وغرقت عدة جمال ودواب، ولم نعبره إلا بجهد. ثم سرنا أياما وعبرنا عدة أنهار أخرى، ووقفنا في بلد قوم من الأتراك يقال لهم الباشغرد، فحذرناهم أشد الحذر، وذلك أنهم شر الأتراك وأقدرهم وأشدهم إقداما على القتل. يلقى الرجل الرجل فيمزق هامته ويأخذها ويتركها، وهم يحلقون لحاهم ويأكلون القمل. ولقد كان معنا منهم واحد قد أسلم وكان يخدمنا، فرأيته وجد قملة في ثوبه فقصعها بظفره ثم لحسها وقال: لما رآني هذا جيد. وكل واحد منهم ينحت خشبة، فإذا أراد سفرا أو لقاء عدو قبلها وسجد لها وقال: يا رب افعل بي كذا وكذا. فقلت للترجمان: سل بعضهم ما حجتهم في هذا ولما جعله ربه؟ قال: لأني خرجت من مثله فلست أعرف لنفسي خالقا غيره. ومنهم من يزعم أن له 12 ربا، للشتاء رب وللصيف رب وللمطر رب وللريح رب وللشجر رب وللناس رب وللدواب رب وللماء رب ولليل رب وللنهار رب وللموت رب وللأرض رب. والرب الذي في السماء أكبرهم، إلا أنه يجتمع مع هؤلاء باتفاق ويرضى كل واحد منهم بما يعمل شريكه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ورأينا طائفة منهم تعبد الحياة، وطائفة تعبد السمك، وطائفة تعبد الكراكي. فعرفوني أنهم كانوا يحاربون قوما من أعدائهم فهزموهم، وأن الكراكي صاحت وراءهم ففزعوا وانهزموا، فعبدوا الكراكي لذلك وقالوا: هذه ربنا وهذه أفعاله، هزم أعداءنا فهم يعبدونها لذلك.
ابن فضلان وملك الصقالبة، مشاهدات عن القبائل والعادات والتقاليد. يقول الرحالة العربي:
فلما كنا من ملك الصقالبة، وهو الذي قصدنا إليه على مسيرة يوم وليلة، وجه لاستقبالنا الملوك الأربعة الذين تحت يده وإخوته وأولاده، فاستقبلونا ومعهم الخبز واللحم وساروا معنا. فلما صرنا منه على فرسخين تلقانا هو بنفسه، فلما رآنا نزل فخر ساجدا شكرا لله عز وجل، وكان في كمه دراهم فنثرها علينا ونصب لنا قبابا فنزلناها. وكان وصولنا إليه يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة 1300، فكانت المسافة من الجرجانية إلى بلده 70 يوما. فأقمنا يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء في القباب التي ضربت لنا، حتى جمع الملوك والقواد وأهل بلده ليسمعوا قراءة الكتاب. فلما كان يوم الخميس واجتمعوا، نشرنا اللواءين اللذين كانا معنا، وأسرجنا الدابة بالسرج الموجه إليه، وألبسناه السواد وعممناه، وأخرجت كتاب الخليفة وقلت له: لا يجوز أن نجلس والكتاب يقرأ. فقام على قدمي هو ومن حضر من وجوه أهل مملكته، وهو رجل بدين بطين جدا. وبدأت فقرأت صدر الكتاب، فلما بلغت منه: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. قلت: رد على أمير المؤمنين السلام. فرد، وردوا جميعا بأسرهم، ولم يزل الترجمان يترجم لنا حرفا حرفا. فلما استتممنا قراءته كبروا تكبيرة ارتجت لها الأرض. ثم قرأت كتاب الوزير حامد بن العباس وهو قائم، ثم أمرته بالجلوس فجلس عند قراءة كتاب نذير الحرمي، فلما استتممته نثر أصحابه عليه الدراهم الكثيرة، ثم أخرجت الهدايا من الطيب والثياب واللؤلؤ له ولامرأته، فلم أزل أعرض عليه وعليها شيئا شيئا حتى فرغنا من ذلك. ثم خلعت على امرأته بحضرة الناس، وكانت جالسة إلى جنبه، وهذه سنتهم وزيهم، فلما خلعت عليها نثر النساء عليها الدراهم وانصرفنا. فلما كان بعد ساعة وجه إلينا نداء فدخلنا إليه وهو في قبته والملوك عن يمينه، وأمرنا أن نجلس عن يساره، وإذا أولاده جلوس بين يديه وهو وحده على سرير مغشى بالديباج الرومي، فدعا بالمائدة فقدمت وعليها اللحم المشوي وحده، فابتدأ هو فأخذ سكينا وقطع لقمة وأكلها وثانية وثالثة، ثم احتز قطعة دفعها إلى سوسن الرسول، فلما تناولها جاءته مائدة صغيرة فجعلت بين يديه، وكذلك الرسم لا يمد أحد يده إلى الأكل حتى يناوله الملك لقمة، فساعة يتناولها تكون قد جاءته مائدة، ثم ناولني فجاءتني مائدة، ثم قطع قطعة وناولها الملك الذي عن يمينه فجاءته مائدة، ثم ناول الملك الثاني فجاءته مائدة، ثم ناول الملك الرابع فجاءته مائدة، ثم ناول أولاده فجاءتهم الموائد، وأكلنا كل واحد من مائدته لا يشركه فيها أحد ولا يتناول من مائدة غيره شيئا، فإذا فرغ من الطعام حمل كل واحد منهم ما بقي على مائدته إلى منزله. فلما أكلنا دعا بشراب العسل ليومه وليلته فشرب قدحا، ثم قام قائما فقال: هذا سروري بمولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه. وقام الملوك الأربعة وأولاده لقيامه، وقمنا نحن أيضا حتى إذا فعل ذلك ثلاث مرات، ثم انصرفنا من عنده. وقد كان يخطب له على منبره قبل قدومي: اللهم أصلح الملك يلطوار ملك بلغار. فقلت أنا له: إن الله هو الملك، ولا يسمى على المنبر بهذا الاسم غيره عز وجل، وهذا مولاك أمير المؤمنين قد رضي لنفسه أن يقال على منابره في الشرق والغرب: اللهم أصلح عبدك وخليفتك جعفر الإمام المقتدر بالله أمير المؤمنين، وكذا من كان قبله من آبائه الخلفاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فقال لي: فكيف يجوز أن يخطب لي؟ قلت: باسمك واسم أبيك. قال: إن أبي كان كافرا ولا أحب أن أذكر اسمه على المنبر، وأنا أيضا فما أحب أن يذكر اسمي إذ كان الذي سماني به كافرا، ولكن ما اسم مولاي أمير المؤمنين؟ فقلت: جعفر. قال: فيجوز أن أتسمى باسمه؟ قلت: نعم. قال: قد جعلت اسمي جعفرا واسم أبي عبد الله، فتقدم إلى الخطيب بذلك. ففعلت. فكان يخطب له: اللهم أصلح عبدك جعفر بن عبد الله أمير بلغار مولى أمير المؤمنين. ولما كان بعد قراءة الكتاب وإيصال الهدايا بثلاثة أيام، بعث إلي وقد كان بلغه أمر 4000 دينار، وما كان من حيلة نصرانية في تأخيرها، وكان خبرها في الكتاب. فلما دخلت إلي أمرني بالجلوس فجلست، ورمى إلي كتاب أمير المؤمنين فقال: من جاء بهذا الكتاب؟ قلت: أنا. ثم رمى إلي كتاب الوزير فقال: وهذا أيضا؟ قلت أنا. قال: فالمال الذي ذكر فيهما ما فعل به؟ قلت: تعذر جمعه وضاق الوقت وخشينا فوت الدخول فتركناه ليلحق بنا. فقال: إنما جئتم بأجمعكم وأنفق عليكم مولاي ما أنفق لحمل هذا المال إلي حتى أبني به حصنا يمنعني من اليهود الذين قد استعبدوني. فأما الهدية فغلامي قد كان يحسن أن يجيء بها. قلت: هو كذلك إلا أن قد اجتهدنا. فقال للترجمان: قل له أنا لا أعرف هؤلاء، إنما أعرفك أنت، وذلك أن هؤلاء قوم عجم، ولو علم الأستاذ أيده الله أنهم يبلغون ما تبلغ ما بعث بك حتى تحفظ علي وتقرأ كتابي وتسمع جوابي، ولست أطالب غيرك بدرهم، فاخرج من المال فهو أصلح لك. فانصرفت من بين يديه مذعورا مغموما، وكان رجلا له منظر وهيبة، بدين عريض كأنما يتكلم من خابية. فخرجت من عنده وجمعت أصحابي وعرفتهم ما جرى بيني وبينه، وقلت لهم: من هذا حذرت. وكان مؤذنه يثني الإقامة إذا أذن، فقلت له: إن مولاك أمير المؤمنين يفرد في داره الإقامة. فقال للمؤذن: اقبل ما يقوله لك ولا تخالف. فأقام المؤذن على ذلك أياما، وهو يسائلني عن المال ويناظرني فيه، وأنا أويسه منه وأحتج فيه. فلما يأس منه تقدم إلى المؤذن أن يثني الإقامة ففعل، وأراد بذلك أن يجعله طريقا إلى مناظرتي. فلما سمعت تثنيته للإقامة نهيته وصحت عليه، فعرف الملك ذلك فأحضرني وأحضر أصحابي. فلما اجتمعنا قال للترجمان: قل له، يعنيني، ما يقول في مؤذنين أفرد أحدهما وثنى الآخر، ثم صلى كل واحد منهما بقوم، أتجوز الصلاة أم لا؟ قلت: الصلاة جائزة. فقال: باختلاف أم بإجماع؟ قلت: بإجماع. قال: قل له، فما يقول في رجل دفع إلى قوم مالا لأقوام ضعفاء محاصرين مستعبدين فخانوه؟ فقلت: هذا لا يجوز، وهؤلاء قوم سوء. قال: باختلاف أم بإجماع؟ قلت: بإجماع. فقال للترجمان: قل له، تعلم أن الخليفة أطال الله بقاءه لو بعث إلي جيشا كان يقدر علي. قلت: لا. قال: فأمير خراسان. قلت: لا. قال: أليس لبعد المسافة وكثرة من بيننا من قبائل الكفار؟ قلت: بلى. قال: قل له، فوالله إني لبمكان البعيد الذي تراني فيه، وإني لخائف من مولاي أمير المؤمنين، وذلك أني أخاف أن يبلغه عني شيء يكرهه فيدعو علي فأهلك بمكاني وهو في مملكته، وبيني وبينه البلدان الشاسعة، وأنتم تأكلون خبزة وتلبسون ثيابة، وترونه في كل وقت خنتموه في مقدار رسالة بعثكم بها إلي إلى قوم ضعفاء، وخنتم المسلمين. لا أقبل منكم أمر ديني حتى يجيئني من ينصح لي فيما يقول، فإذا جاءني إنسان بهذه الصورة قبلت منه. فألجمنا وما أحرنا جوابا وانصرفنا من عنده. فكان بعد هذا القول يؤثرني ويقربني ويباعد أصحابي ويسميني أبا بكر الصديق. ورأيت في بلده من العجائب ما لا أحصيها كثرة، من ذلك أن أول ليلة بتناها في بلده رأيت قبل مغيب الشمس بساعة قياسية أفق السماء وقد احمرت احمرارا شديدا، وسمعت في الجو أصواتا شديدة وهمهمة عالية، فرفعت رأسي فإذا غيم أحمر مثل النار قريب مني، وإذا تلك الهمهمة والأصوات منه، وإذا فيه أمثال الناس والدواب، وإذا في أيدي الأشباح التي فيه تشبه الناس رماح وسيوف أتبينها وأتخيلها، وإذا قطعة أخرى مثلها أرى فيها أيضا رجالا ودواب وسلاحا. فأقبلت هذه القطعة تحمل على هذه كما تحمل الكتيبة على الكتيبة، ففزعنا من ذلك وأقبلنا على التضرع والدعاء، وهم يضحكون منا ويتعجبون من فعلنا. وكنا ننظر إلى القطعة تحمل على القطعة فتختلطان جميعا ساعة ثم تفترقان، فما زال الأمر كذلك ساعة من الليل ثم غابتا. فسألنا الملك عن ذلك فزعم أن أجداده كانوا يقولون إن هؤلاء من مؤمني الجن وكفارهم، وهم يقتتلون في كل عشية، وأنهم ما عدموا هذا مذ كانوا في كل ليلة. ودخلت أنا وخياط كان للملك من أهل بغداد لنتحدث، فتحدثنا بعض الوقت ونحن ننتظر أذان العشاء، فإذا بالأذان، فخرجنا من القبة وقد طلع الفجر. فقلت للمؤذن أي شيء أذنت؟ قال أذان الفجر. قلت فالعشاء الآخرة؟ قال نصليها مع المغرب. قلت فالليل؟ قال كما ترى، وقد كان أقصر من هذا إلا أنه قد أخذ في الطول. وذكر أنه منذ شهر ما نام خوفا من أن تفوته صلاة الصبح، وذلك أن الإنسان يجعل القدر على النار وقت المغرب ثم يصلي الصبح وما آن لها أن تنضج. ورأيت النهار عندهم طويلا جدا، وأنه يطول عندهم مدة من السنة ويقصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار. فلما كانت الليلة الثانية جلست خارج القبة وراقبت السماء، فلم أرى من الكواكب إلا عددا يسيرا ظننت أنه نحو 15 كوكبا متفرقة. وإذا الشفق الأحمر الذي قبل المغرب لا يغيب البتة، وإذا الليل قليل الظلمة يعرف الرجل الرجل فيه من أكثر من رمية سهم. ورأيت القمر لا يتوسط السماء بل يطلع في أرجائها ساعة ثم يطلع الفجر فيغيب القمر. وحدثني الملك أن وراء بلده بمسيرة 3 أشهر قوم الليل عندهم أقل من ساعة. ورأيت البلد عند طلوع الشمس يحمر كل شيء فيه من الأرض والجبال، وكل شيء ينظر الإنسان إليه حين تطلع الشمس كأنها غمامة كبرى، فلا تزال الحمرة كذلك حتى تتكبد السماء. وعرفني أهل البلد أنه إذا كان الشتاء عاد الليل في طول النهار، وعاد النهار في قصر الليل، حتى إن الرجل منا لا يخرج إلى موضع بيننا وبينه أقل من مسيرة فرسخ وقت طلوع الفجر، فلا يبلغه إلى العشاء إلى وقت طلوع الكواكب كلها حتى تطبق السماء. فما برحنا من البلد حتى امتد الليل وقصر النهار.